بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثامن لتسجيل كتاب قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. أسجل هذا الشريط من صفحة 236. أقول وبالله التوفيق، قصة يونس عليه السلام. وقال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الصافات 139-148. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. القلم 48-50. قال أهل التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 3. قال ابن سعيد ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف والخلف: فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجلوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات وجأرت الأنعام والدواب والمواشي، فرغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وحملانها وكانت ساعة عظيمة هائلة، فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم سببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. ولهذا قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي هلا وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكمالها، فدل على أنه لم يقع ذلك، بل كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي آمنوا بكمالهم. قوله: المسوح هي أثواب من الشعر كأثواب الرهبان. وقوله: جأرت الأنعام، أي صاحت وفرغت الإبل أو رغت الإبل، يعني هذا صوت الإبل اللي هو الرغاء، وخارت البقر من الخوار صوت البقر، وثغت الشياء الغنم بمعنى الثغاء اللي هو صوت الغنم. وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة فينقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي، على قولين. الأظهر من السياق: نعم والله أعلم، كما قال تعالى: لما آمنوا، وقال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذا المتاع إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي والله أعلم، وقد كانوا 100,000 لا محالة. واختلفوا في الزيادة، فعن مكحول 10,000، وروى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير عمن سمع أبا العالية: حدثني أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال: يزيدون 20,000. فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلا في هذا الباب. وعن ابن عباس كانوا 100,000 و30,000. وعنه وبضعة وثلاثين ألفا وعنه وبضعة وأربعين ألفا. وقال سعيد بن جبير كانوا 170,000. واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده، أو هما أمتان، على 3 أقوال هي مبسوطة في التفسير. والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب سفينة في البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون. قالوا فاشتوروا، يعني تشاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه، فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به، فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه ذلك، ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا لما يريده الله به من الأمر العظيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر، وبعث الله عز وجل حوتا عظيما من البحر الأخضر فالتقمه، وأمره الله تعالى ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما فليس له برزق، فأخذه فطاف به البحار كلها. وقيل إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه. قالوا ولما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي، فخر لله ساجدا وقال يا ربي اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد في مثله. وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه، فقال مجالد عن الشعبي التقمه ضحا ولفظه عشية، وقال قتادة مكث فيه 3، وقال جعفر الصادق 7 أيام، ويشهد له شعر أمية بن أبي الصلت وأنت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في أضعاف حوت لياليا. وقال سعيد بن أبي الحسن وأبو مالك مكث في جوفه 40 يوما، والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. والمقصود أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية ويقتحم به لجج الموج الأجاجي، فسمع تسبيح الحيتان للرحمن، وحتى سمع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى ورب السماوات 7 والأراضين 7 وما بينها وما تحت الثرى، فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال، كما أخبر عنه ذو العزة والجلال الذي يعلم السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى، سامع الأصوات وإن ضعفت وعالم الخفيات وإن دقت ومجيب الدعوات وإن عظمت، حيث قال في كتابه المبين المنزل على رسوله الأمين وهو أصدق القائلين ورب العالمين وإله المرسلين وذا النون إذ ذهب، يعني ذهب إلى أهله مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فظن أن لن نقدر عليه أن نضيق عليه، وقيل معناه نقدر من التقدير وهو لغة مشهورة، قدر وقدر كما قال الشاعر فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر. قوله فنادى في الظلمات، قال ابن مسعود وابن عباس وعمر بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وقال سالم بن أبي الجعد ابتلع الحوت حوت آخر فصارت ظلمة الحوتين مع ظلمة البحر. وقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قيل معناه فلولا أنه سبح الله هناك وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف لله بالخضوع والتوبة إليه والرجوع إليه للبث هناك إلى يوم القيامة ولبعث من جوف ذلك الحوت. هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه، وقيل معناه فلولا أنه كان يعني من قبل أخذ الحوت له من المسبحين أي المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا، قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وأبو العالية وهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الحديث رواه الترمذي وأحمد. وروى ابن جرير في تفسيره والبزار في مسنده من حديث محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله وهو سقيم. هذا لفظ ابن جرير إسنادا ومتنا. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد كذا قال. وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي وهب، حدثنا عمي، حدثنا أبو صخر أن يزيد الرقاشي قال: سمعت أنس بن مالك، ولا أعلم إلا أن أنسا يرفعه أو يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت هذه الدعوة تحت العرش، فقالت الملائكة: يا ربي صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لا يا ربي، ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة. قالوا: يا ربنا أولا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء. ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به. زاد ابن أبي حاتم قال: أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني ابن قصيط وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة. قلنا: يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض. الأروية اللي هي أنثى الوعل، أو قال هشاش الأرض. قال: فتفسخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة وبكرة حتى نبت. وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتا من شعره: فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله، لولا الله أصبح ضاويا. وهذا غريب أيضا من هذا الوجه، ويزيد الرقاشي ضعيف، ولكن يتقوى بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذاك بهذا، والله أعلم. وقد قال الله تعالى: فنبذناه أي ألقيناه بالعراء، وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو عار منها. قال: وهو سقيم أي ضعيف البدن. قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. وقال ابن عباس والسدي وابن زيد كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس ليس عليه شيء. قوله تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال ابن يساف وعبد الله بن طاووس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغير واحد قالوا هو القرع. قال بعض العلماء في إنبات القرع عليه حكم جمة، منها أن ورقه في غاية النعومة وكثير وظليل ولا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نيا ومطبوخا وبقشره وببذره أيضا، وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك. وتقدم كلام أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنها وترعى في البرية وتأتيه بكرة وعشية، وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه إليه. ولهذا قال تعالى فاستجبنا له فنجيناه من الغم، أي الكرب والضيق الذي كان فيه، وكذلك ننجي المؤمنين، أي وهذا صنيعنا بكل من دعانا واستجار بنا. قال ابن جرير حدثني عمران بن بكار الكلاعي حدثنا يحيى بن صالح حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن حدثني بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس ابن متى. قال فقلت يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قول الله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فهو شرط من الله لمن دعاه به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حمطب قال أبو خالد أحسبه عن مصعب يعني ابن سعد عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا بدعاء يونس استجيب له. قال أبو سعيد الأشج يريد به وكذلك ننجي المؤمنين، وهذان طريقان عن سعد. وثالث أحسن منهما وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن عمير حدثنا يونس ابن أبي إسحاق الهمداني حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد حدثني والدي محمد عن أبيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ قال لا، وما ذاك؟ قلت لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال ما فعلت؟ قال سعد قلت بلى حتى حلف وحلفت. قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال مه؟ قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. ورواه الترمذي والنسائي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد به. ذكر فضل يونس عليه السلام. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي النساء والأنعام، عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به. وقال البخاري أيضا: حدثنا حفص بن عمرو، حدثنا شعبة بن عمر، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة به. الحديث رواه البخاري وأحمد. قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه: لم يسمع قتادة من أبي العالية سوى أربعة أحاديث، هذا أحدها. وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يونس بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. تفرد به أحمد. ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن الحسن ابن كيسان، حدثنا عبد الله بن رجاء، أنبانا إسرائيل عن أبي يحيى العتاب عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا عبد الله خير من يونس ابن متى. إسناده جيد ولم يخرجه. وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. كذا رواه مسلم من حديث شعبة به. وفي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة في قصة المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. قال البخاري في آخره: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وهذا اللفظ يقوي أحد القولين من المعنى: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، أي ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس. والقول الآخر: لا ينبغي لأحد أن يفضلني على يونس بن متى. وهذا من باب الهضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين. ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. وهو موسى بن عمران ابن قاهف ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقد ذكر الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن، وذكر قصته في مواضع مبسوطة مطولة وغير مطولة، وقد تكلمنا على ذلك كله في مواضعه من التفسير، وسنورد سيرته ها هنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة، وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. قال الله تعالى: طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. القصص 1-6. يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا، فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق أي بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد للأمر معاين له. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أي تجبر وعتى وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى، وجعل أهلها شيعا أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع، يستضعف طائفة منهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وأردأها وأدناها، ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر ملك مصر على يديه، وذلك والله أعلم حين كان جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها. وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل، فتحدث بها القبط فيما بينهم ووصلت إلى فرعون فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يثمرون عنده، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام، ولم يغني حذر من قدر. وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرّب عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل، فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والحذقة والسحرة وسألهم عن ذلك فقالوا هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان. ولهذا قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أي الذين يؤول ملك مصر وبلادها إليهم، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أي سنجعل الضعيف قويا والمكهور قاهرا والذليل عزيزا. وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا الآية. وقال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله. والمقصود أن فرعون احترز ألا يوجد موسى حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالة ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته. وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم، وهذا فيه نظر بل هو باطل، وإنما هذا في الأمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وجود موسى هذا، والقدر يقول يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وصنبة بأسه واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمنع ولا تخالف أقداره، إن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، لا يكون لا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك وأنت الذي تتبناه وتتفداه ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور، وخشي أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون، فأمر فرعون بقتل الأبناء عاما وأن يتركوا عاما، فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء، وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم، فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل، فلما وضعت ألهمت أن اتخذت له تابوتا فربطته في حبل، وكانت دارها متاخمة للنيل فكانت ترضعه، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا ذهبوا استرجعته إليها به. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا الوحي إلهام ورشاد كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين، بل الصحيح الأول كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. قال السهيلي واسم أم موسى أيارخة، وقال أيذخت، المقصود أنها أرشدت إلى هذا الذي ذكرناه وألقي في خلدها وروعها ألا تخافي ولا تحزني، فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك وإن الله سيجعله نبيا مرسلا يعلي كلمته في الدنيا والآخرة، فكانت تصنع ما أمرت به، فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها، فذهب مع النيل فمر على دار فرعون فالتقطه آل فرعون. قال الله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، قال بعضهم هذه لام العاقبة وهو ظاهر إن كان متعلقا بقوله فالتقطه، وأما إن جعل متعلقا بمضمون الكلام وهو أن آل فرعون قيدوا لالتقاطه أو قيدوا لالتقاطه ليكون عدوا وحزنا، صارت اللام معللة كغيرها والله أعلم. ويقوي هذا التقدير الثاني قوله إن فرعون وهامان وهو الوزير السوء وجنودهما التابعين لهما كانوا خاطئين، أي كانوا على خلاف الصواب فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. وذكر المفسرون أن الجواري التقطته من البحر في تابوت مغلق عليه فلم يتجاسرن على فتحه، يعني لم يجرؤن على فتحه، حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم ابن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف، وقيل انها كانت من بني اسرائيل من صفت موسى، وقيل بل كانت عمته حكاه السهيلي، فالله اعلم. وسيأتي مدحها والثناء عليها في قصة مريم بنت عمران، وانهما يكونان يوم القيامة من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب ورأت وجهه يتلألأ بتلك الانوار النبوية والجلالة الموسوية، فلما رأته ووقع نظرها عليه احبته حبا شديدا جدا. فلما جاء فرعون قال ما هذا، وامر بذبحه، فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت قرة عين لي ولك. فقال لها فرعون اما لك فنعم واما لي فلا، اي لا حاجة لي به، والبلاء موكل بالمنطق. وقولها عسى ان ينفعنا قد انالها الله ما رجت من النفع، اما في الدنيا فهداها الله به، واما في الاخرة فاسكنها جنته بسببه، او نتخذه ولدا، وذلك انهما تبنياه لانه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله تعالى وهم لا يشعرون، اي لا يدرون ماذا يريد الله بهم، ان قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. وعند اهل الكتاب ان التي التقطت موسى دربته او دربت ابنة فرعون، وليس لامرأته ذكر بالكلية، وهذا من غلطهم على كتاب الله عز وجل. وقال الله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم واصبح فؤاد ام موسى فارغا، اي من كل شيء من امور الدنيا الا من موسى. ان كادت لتبدي به، اي لتظهر امره وتسأل عنه جهره، لولا ان ربطنا على قلبها، اي صبرناها وثبتناها لتكون من المؤمنين. وقالت لاخته وهي ابنتها الكبيرة قصيه، اي اتبعي اثره واطلبي لي خبره. فبصرت به عن جنب، قال مجاهد يعني عن بعد، وقال قتادة جعلت تنظر اليه وكأنها لا تريده، ولهذا قال وهم لا يشعرون. وذلك لان موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون ارادوا ان يغذوه برضاعة فلم يقبل ثديا ولا اخذ طعاما، فحاروا في امره واجتهدوا في تغذيته على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل، كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. فارسلوه مع القوابل والنساء الى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته، فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه اذ بصرت به اخته فلم تظهر انها تعرفه، بل قالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال ابن عباس لما قالت ذلك قالوا لها ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه، فقالت رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته، فاطلقوها وذهبوا معها الى منزلهم، فاخذته امه، فلما ارضعته التقم ثديها واخذ يمتصه ويرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير الى آسيا يعلمها بذلك، فاستدعتها الى منزلها وعرضت عليها ان تكون عندها وان تحسن اليها، فابت عليها وقالت ان لي بعلا واولادا ولست اقدر على هذا الا ان ترسليه معي. فارسلته معها ورتبت لها رواتب واجرت عليها النفقات والكساوى والهبات فرجعت به تحوزه إلى رحلها وقد جمع الله شمله بشملها. قال الله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، أي كما وعدناها برده ورسالته فهذا رده، وهو دليل على صدق البشارة برسالته، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقد امتن الله على موسى بهذا ليلة كلمه فقال له فيما قال: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني، وذلك أنه كان لا يراه أحد إلا أحبه، ولتصنع على عيني. قال قتادة وغير واحد من السلف: أي تطعم وترفه وتغذى بأطيب المآكل وتلبس أحسن الملابس بمرأ مني، وذلك كله بحفظي وكلاءتي لك فيما صنعت وبك وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري، إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على أهل على من يكفله، هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لما ذكر تعالى أنه أنعم على أمه برده لها وإحسانه بذلك وامتنانه عليها، شرع في ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى، وهو احتكام الخلق والخلق، وهو سن 40 في قول الأكثرين، آتاه الله حكما وعلما، وهو النبوة والرسالة التي كان بشر بها أمه حين قال: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر وذهابه إلى أرض مدين وإقامته هنالك حتى كمل الأجر وانقضى الأمد، ربما تكون حتى كمل الأجل بدل الأجر وانقضى الأمد، وكان ما كان من كلام الله له، وربما صحيح حتى كمل الأجر وانقضى الأمد وكان ما كان من كلام الله له وإكرامه بما أكرمه به كما سيأتي. قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي: وذلك نصف النهار. وعن ابن عباس: بين العشاءين، فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتضاربان ويتهارشان، هذا من شيعته إسرائيلي وهذا من عدوه أي قبطي، قاله ابن عباس وغير وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وذلك أن موسى عليه السلام كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته، وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله من الرضاعة، فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل إليه موسى فوكزه، قال مجاهد: أي طعنه بجمع كفه، وقال قتادة: بعصا كانت معه فقضى عليه أي فمات منها. وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم، ولم يرد موسى قتله بالكلية، وإنما أراد زجره وردعه، ومع هذا قال موسى: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي، أي بما أنعمت علي من العز والجاه، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. يخبر الله تعالى أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفا، أي خائفا من فرعون وملته، أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل، فتقوى ظنونهم أن موسى منهم، ويترتب على ذلك أمر عظيم. فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم خائفا يترقب، أي يتلفت. فبينما هو كذلك، إذ ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه، أي يصرخ به ويستغيثه على آخر قد قاتله، فعنفه موسى ولامه على كثرة شربه ومخاصمته، قال له إنك لغوي مبين. ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي، فيردعه عنه ويخلصه منه. فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن